راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، وحنقدم خلال هذه الحلقة مقابلة جريناها مع الدكتورة سارة عبد الجليل، نقيبة الأطباء السودانيين السابقة بالمملكة المتحدة، وذلك للحديث حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في عدد من الدول ولقاحات كورونا، إلى جانب إرشادات عامة للحد من انتشار الجائحة. وحنقدم أيضا إفادات للدكتور محجوب تاج السر مدير عام وزارة الصحة الخرطوم حول آخر تطورات الجائحة في ولاية الخرطوم. أيضا حنقدم مقابلة أجريناها مع الدكتور طه بدوي مقرر الغرفة العليا لطوارئ كورونا حول مبادرة كمامة لكل مواطن في ولاية البحر الأحمر. وقبل هذا وذاك حنقدم آخر تطورات الجائحة في البلاد خلال الأسبوع الماضي. سلطة الطيران المدني تمنع دخول ركاب من بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا عبر مطار الخرطوم لمدة 15 يوما بسبب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا. وزارة الصحة في ولاية الخرطوم تدق ناقوس الخطر وتكشف عن ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا. تسجيل 56 إصابة بفيروس كورونا في ولاية القضارف خلال يومين، وتزايد لعدد حالات الإصابة في الشمالية ونهر النيل. وزارة الصحة الاتحادية تعلن استلام جرعات لقاح كورونا في إبريل المقبل، ووفاة 35 من الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين بسبب كورونا في البلاد. والآن ننتقل إلى مقابلة أجريناها مع الدكتورة سارة عبد الجليل نقيبة الأطباء السودانيين السابقة في بريطانيا، وبنقول لها مرحب بك يا دكتورة في راديو دبنجا.
طيب، أول حاجة عايزينك تديني فكرة عن السلالة الجديدة لكورونا ظهرت في عدد من الدول ومدى تأثيرها على المصابين.
جائحة الكورونا طبعا بيستلزم من القطاع الصحي متابعة دقيقة، ويعني جلسات معملية متتالية، جزء منها هو ما يعرف بالجينيتك جينوم اللي هو معرفة التركيبة الجينية، وتم ملاحظة إنه في تحورات حصلت في الفيروس. طبعا الفيروس الكورونا أو أي فيروسات معروف عنا إنه بيحصل فيها تحورات، ده ما أمر جديد يعني، ولكن طبعا لأنه جائحة الكورونا وإنها هي بتسبب في إصابات مضاعفات عالية جدا وتؤدي للوفاة، ولسه ما في أي مصل يعني إلى الآن غطى عدد كبير، فالناس قلقة جدا. وجود سلالة جديدة هو ما أمر جديد أو ما متوقع، لكن السلالة دي إلى الآن تم اكتشافها أو التبليغ عنها في المملكة المتحدة، في هولندا، في جنوب أفريقيا، في نيجيريا، والحاجة المعروف عنها إن هي سريعة الانتشار، يعني تنتشر بسرعة من مصاب للآخر أو عبر الأسطح الملوثة، لكن المعروف عنها إلى الآن إنها ما بتسبب أي مضاعفات أكثر من المعروف عليه من اللي هو فيروس الكوفيد 19 المستجد. هل في تغييرات حتتم في أنواع الفحص؟ إلى الآن الفحوصات المعملية حتتواصل زي ما هي. السؤال الثاني الناس بتسأله، هل ده بيعني إنه بتقلل من اللي هو الفعالية اللقاح؟ الحاجة اللي ذكرت إلى الآن الناس ما متأكدة، لكن غالبا ما حتأثر على فعالية اللقاح الموجود، لكن الناس برضها ما متأكدة 100%. الحاجة اللي عايزة أقولها إنه فيروس الكوفيد 19 المستجد هو اختبار قاسي جدا للخدمات الصحية وللعلماء وللباحثين، وكل يوم يعني بتكون في معلومات جديدة والناس تتعلم منه. فالحاجة المفروض نلتزم بها إحنا حاليا هي نفس الأربعة نقاط الأساسية: ما تطلع من البيت إلا إذا كان الأمر يعني مهم جدا، وإذا طلعت من البيت التزم بالتباعد لمسافة متر ونص أو مترين، البس الكمامة وغسل يديك بالمويه والصابون أو استخدم المعقم.
طيب، السودان اتخذ قرارات لمنع دخول السلالة الجديدة، وهي بتمثل في منع دخول المسافرين من عدد من الدول. هل تعتقد بأن الإجراء ده كافي لحماية السودان من السلالة الجديدة؟
هو ده حسب الإجراءات دي هي الناس متبعينها، إنه أي دولة بلغت إنه عندها السلالة الجديدة بيمنعوا بيكون في يعني حظر على السفر، فده جزئيا مناسب. لكن أنا بفتكر في السودان الأهم من كده هو الوعي المجتمعي، يعني السلالة دي هي سرعة انتشارها عالية، لكن زي ما قلت مضاعفات ما أكثر من الكوفيد 19 المستجد اللي إحنا بنعرفه، لكن يظل في السودان انتشار الكوفيد 19 عالي جدا. فمهم إنه الوعي المجتمعي بإنه هم يلتزموا بالأربع نقاط اللي ذكرت سابقا.
طيب، من المتوقع أن اللقاح أو جرعات لقاح كورونا حيتم استلامها في شهر 4، فيعني نصيحتك شنو لجميع المواطنين في السودان هنا؟
اللقاح إلى الآن طبعا في عدد مختلف جدا من أنواع اللقاحات اللي هي تم تصنيعها بحذر ومراعاة للسلامة وللجودة، ويعني في تعاون كبير في أنحاء العالم عن المعلومات المتوفرة لدينا. فإلى الآن المعلومات المتوفرة إنه اللقاحات التي تم تصنيعها هي آمنة، هيتم توزيعها، وتوزيعها بيتم على حسب المجموعة اللي بيكون في خطر عليها أكبر من المجموعات الثانية، إلى أن يتم توزيع اللقاحات دي وإلى أنه يدوها للناس، والناس بعد ذاك جسمها يولد مناعة، ده هياخد فترة زمنية. يبقى إحنا الحاجة المفروض نلتزم بها إلى أن يتم ذلك هو الوعي المجتمعي ومنع انتشار الفيروس ما بين المواطنين، لأنه زي ما إحنا عارفين حاليا الخدمات الصحية في السودان هشة جدا جدا، وده بيصعب على إنه علاج المرضى بالكورونا والمرضى من غير الكورونا، فالتأثير حيكون تأثير يعني متضاعف، غير إنه ذاته بيأثر على الخدمات الصحية الثانية اللي هي الوقائية. فبالتالي إحنا مهم نفكر في إنه كيف نمنع الانتشار المجتمعي، دي هي النقطة الأساسية والمحور الأساسي، وأنا بكرر فيه إنه أربع نقاط أساسية: ما تطلع إلا إذا لازم تطلع، وإذا عندك أعراض تعزل نفسك، تلبس الكمامة، إذا مضطر تطلع تكون واقف على مسافة متر ونص أو مترين، غسل يديك بالموية والصابون لمدة 30 ثانية، وخلي معاك معقم او جل. الكلام ده طبعا احنا لازم ننتبه لما نقول وعي مجتمعي، برضه في التزام مجتمعي انه هل الحاجات دي متوفره للجميع ولا لا. ما هي ما متوفره للجميع، المويه النظيفه والصابون والجل وسعر وتكلفه الكمامه. فبالتالي احنا المفروض نركز في اننا نوفر الاشياء دي من ناحيه مسؤوليه رسميه، ومن ناحية بتاعت حملات مجتمعية.
طيب، انتوا كأطباء خارج البلاد، من خلال رصدكم لإحصائيات الإصابات، تقييمك شنو لمدى انتشار كورونا في السودان؟
والله احنا بنعتمد على المعلومات اللي بتطلع من وزارة الصحة الاتحادية، اللي بتطلع في الصفحة بتاعتها ومتابعينها، والانتشار يبدو انه يعني عالي جدا بالذات في العاصمة في الخرطوم يعني، وبرضه ده منعكس في انه في عدد كبير جدا من يعني واضح ان المستشفيات في عبء كبير عليها جدا، لكن الأرقام هو اللي إحنا شايفينها قدامنا بتطلع. في نقطة مهمة جدا، يعني إنه الانتشار بتاع الكورونا اللي إحنا بنشوفه على مستوى المستشفيات أو اللي هي الإصابات أو الوفيات، ده جزء، وفي جزء كبير جدا زي ما هو معروف من الموجة الأولى، إنه 80% من الناس اللي هم عندهم المصابين بالكوفيد 19 ما عندهم أعراض. ودي نقطة مهمة، لأنه 80% ديل هم ما عندهم أعراض، لكن ممكن يكونوا موجودين في حوالين الناس. بالتالي إذا ما في تباعد وما لبسوا الكمامة وما غسلوا يدينهم، هم حينشروا الفيروس دي. وزي ما هو واضح برضو من الموجة الأولى وحاسة للحاصل في السودان، يعني إنه في عدد كبير من الناس بين أعمار 60 و70 سنة وأكثر من 70 سنة ما بيقدروا إنهم يعني يقاوموا الفيروس، وبتحصل لهم مضاعفات للأسف بتؤدي للوفاة.
طيب، سؤال أخير، في جدل حول قضية الإغلاق وعدم الإغلاق، هل الإجراءات المتخذة الحكومة الآن كافية أم توصي بمزيد من تشديد الإجراءات والإغلاق مثل ما كان في الموجة الأولى من الوباء أو الجائحة؟
قضية الإغلاق دي فيها كمية من العوامل، وفي نقاش كبير جدا جدا عن إنه في أفريقيا بالذات عملية الإغلاق دي بتأثر على قضايا مختلفة، زي ما أنا قلت مثلا قضايا التطعيم العادي، قضايا الأمن الغذائي، في قضايا العلاج الناس المصابين بالسل الرئوي، قضايا كثيرة بتتأثر سلبا إذا تم إغلاق كامل. ولكن قد يكون في إغلاق جزئي، هل هو مثلا لولاية الخرطوم ومنع التنقل ما بيناتها، عملية بتاع التغيير في المؤسسات الحكومية، وإنه يحصل حماية لكبار السن بإنهم هم ما يجوا الشغل ويكونوا قاعدين في البيت، ويكون في حزمة اقتصادية للعمال والعاملين والعاملات اللي بيعتمدوا على رزق اليوم باليوم، لأنه أنت ما ممكن تطلب من زول إنه يمشي يقعد في البيت وتكسل من غير ما يكون عنده دعم اقتصادي. يبقى الدعم الاقتصادي مهم جدا، والحزمة الاقتصادية مهمة بالذات عشان الناس ما تقلل من إنها تطلع. الحاجة الثانية المهمة مثلا حركة المواصلات، إنها كيف إنه نقللها. فعملية الإقلاق في حد ذاتها أنت ممكن تخلق مدينة، لكن الناس تضطر تطلع لأنها عايزة تاكل، يعني حاجة البس، يعني ما دي الحاجة الأساسية. فبالتالي لازم يكون في آليات تانية غير بس الإقلاق، اللي هي توفير حزمة اقتصادية تكون مناسبة عشان الناس تقدر إنها حتى لو طلعت تطلع لفترة زمنية محدودة وتقدر ترجع البيت، أو إذا مثلا في مؤسسة تقسم عدد الناس اللي بيمشوا المؤسسة دي والناس كبار السن تحميهم، لكن لما تحميهم لازم تديهم ضمان برضو اقتصادي، وإلا هم في النهاية ما حيقعدوا في البيت. القصة دي هي قصة صعبة جدا، لكن بتحتاج إنها تتم بسرعة وإنها تتم بفعالية شديدة جدا، وتأثير الاقتصادي والصحي الاثنين بيمشوا مع بعض. في حاجة مهمة احنا لازم ننبه لها، انه حاليا في عدد تزايد لاستخدام الاكسجين في المنزل بين المصابين في السودان في ولاية الخرطوم بالذات. قصة انه العلاج بالاكسجين في البيت ده لازم يتم تحت اشراف طبي، يا اما مباشر او بالتطبيب على البعد، ولازم تكون في احترازات كثيرة، لأن الأكسجين إذا ما الناس انتبهت ممكن يؤدي إلى يعني حرائق واشتعال، بالذات إذا الناس خدت مبخر جنبه، إذا خدتوا جنبه كانون، إذا زول جسجر سيجارة، ده كله ممكن يؤدي إلى مضاعفات كبيرة جدا. فالتعامل مع الأكسجين ده لازم يتم بحذر ولازم يتم بإشراف طبي.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك،
غسل إيدينك ديما بالموية والصابون
ولمدة 40 ثانية، كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا،
والعطسة كمان والجحة
لازم جوا المنديل،
أعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل،
أوجح في الكوع من جوا كمان. الحلة
فورا نغسل ايدينا ونوري كل اللي حوالينا
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة
اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن
اغسل ايدينك عمو اغسل ايديك كتير
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا
ننتقل أيضا لإفادات مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم حول آخر تطورات الجائحة بالخرطوم.
التقرير اليومي لحالات جائحة كوفيد 19 22/12/2020 عدد الحالات المسجلة موجبة جديدة 275 حالة ودي صراحة رغم يبدأ يدق لنا في ناقوس الخطر وبنبدأ نتكلم نحن عن إشكالية الانتشار المجتمعي اللي الآن نحن فيه بصورة كبيرة. ده معدل إصابات عالي جدا خلال 24 ساعة. هذا المعدل يمكن يكون ناتج وفي تبرير له بزيادتنا للسعة الاستيعابية للفحص. زيادة معدلات الفحص وزيادة مراكز الفحص هي بتظهر لك حالات موجبة كثيرة. الرقم ده طوالي زاد في معدل الإصابات التراكمي لولاية الخرطوم الآن 16752 برضو ما زالت محلية ولاية الخرطوم محلية الخرطوم بتسجل أعلى إصابات بالنسبة للسبع محليات الأخرى. الآن تراكمي محلية الخرطوم هو 5016 حالة. معدل الانتشار لكل 10,000 من السكان بمحلية الخرطوم هي 18.8. ده معدل انتشار برضو زي ما ذكرنا المرة الفاتت هو معدل انتشار عالي. تراكم الوفيات بمحلية بولاية الخرطوم 681 معدل الوفيات 4.1 ده برضو معدل الوفيات. نحن ما زلنا في منطقة الخطر وما زلنا بنتكلم عن انه نحن بنمر بظرف صعب جدا في الجائحة. اذا معدل الوفيات ده لا قدر الله حصل 5 دي واحدة من الحالات اللي بتحتاج انه نحن نغير في بروتوكولنا ونغير في وسائل مكافحة الجائحة لانه ده معدل حيكون عالي جدا. وفيات جديدة خلال 24 ساعة هي 2 حالة وفاة جديدة و2 حالة شفاء. إجمالي الشفاء 8244. دي الأرقام والإحصاءات سجلت في ولاية الخرطوم. بنتكلم عن أتيام الاستجابة السريعة. عدد المنازل التي تم زيارتها بواسطة أتيام الاستجابة السريعة في 24 ساعة الماضية هي عدد 48 منزل. دي تلقينا فيها البلاغات يا إما عن طريق مركز اتصال كورونا 221 أو عن طريق أتيام البلاغات لأتيام الاستجابة على مستوى المحليات. عدد العينات التي تم أخذها من المنازل هي عدد 97 عينة وده برضو مؤشر بينذر بالخطر لأنه نحن بنتكلم أنه هذه العينات تؤخذ بناء على نقاط معينة من التشخيص والأعراض بتقيم الحالة بسكور معين دل نحن بناخذ عليه عينة. 97 شخص على مستوى المنازل ديل كلهم أخذت منهم عينات معناه سكور أعلى من 5. عدد النقاط سجلوها أعلى من 5 أوت أوف 10 يعني نحن بنتكلم عن 10 نقاط ودي برضو بتوري أنه في معدل انتشار كبير. بالنسبة لمراكز العلاج الدخولات الجديدة لمراكز العلاج الأولية والثانوية في ولاية الخرطوم خلال 24 ساعة الماضية كانت 106 حالة جديدة. أتيام المتابعة المنزلية بواسطة أخصائي طب الأسرة بتتابع في 723 حالة مؤكدة موجودة على مستوى المنازل والحجر المنزلي. مركز الاتصال تلقى الآن خلال اليوم يوم الأربعاء 23/12 مركز الاتصال يتلقى ما يفوق 30 بلاغ جديد هي تكون من ضمن البلاغات السجلت لل 48 من عن طريق أيام الاستجابة السريعة. المؤشرات دي كلها بتخلينا نحن تاني نناشد وندعو الجميع لتضافر الجهود من أجل الحد من انتشار هذه الجائحة. نحن بنسجل في أرقام عالية في معدل انتشار عالي، وفي وباء بدأ معانا الموجة الثانية بأعراض أكثر وخامة وأكثر شدة من الموجة الأولى، وبمعدل أو منحنى إصابات بسجل قرايات عالية في وقت وجيز جدا. الحاجة دي معها طوالي الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة، واللي بتحتاج لدعم وتدعيم من كل الجهات، من كل القطاعات، من كل الفئات، من أجل أن الناس تضع البروتوكولات بتاعت الوقاية موضع التنفيذ. بنمارس في كمية من الأنشطة والإجراءات محتاجين فيها الدعم من على المستوى المجتمع، وثاني بنكرر نحن معتمدين اعتماد كلي على الوعي المجتمعي في الحد من انتشار الجائحة، الالتزام بالاشتراطات، الالتزام بالاحترازات. تبذل وزارة الصحة وإدارة الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة مجهود كبير من أجل إنه نحن نوقف هذه الجائحة، ونبدأ نتابع كير أو منحنى إصابات منخفض بصورة كبيرة.
وحنقدم خلال المساحة الزمنية التالية مقابلة مع الدكتور طه بدوي، مقرر غرفة طوارئ كورونا بالبحر الأحمر، حول مبادرة كمامة لكل مواطن.
اليوم نحن وضعنا اللمسات الأخيرة على انطلاق مبادرة كمامة في ولاية البحر الأحمر التي ترعاها الغرفة العليا لإدارة أزمة الكورونا في ولاية البحر الأحمر، برعاية كاملة من السيد والي ولاية البحر الأحمر المكلف مهندس عبد الله شنقراي. وسننطلق المبادرة يوم الأحد في قاعة السلام في مباني أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر من الساعة 12 حتى 1 ظهرا. ستكون هذه المبادرة هي بداية لتدشين عمل كبير اشترك فيه كل مجتمع ولاية البحر الأحمر الرسمي والشعبي والمجتمعي. ستكون هنالك مساهمات مجتمعية ومؤسساتية في هذا العمل حتى نقوم بتوفير كمامات، حوالي 300 ألف كمامة في المرحلة الأولى لطلابنا في مدارس والجامعات والأنشطة الطارئة في ولاية البحر الأحمر، وكذلك لحماية المجتمع، مجتمع ولاية البحر الأحمر، من هجمة الفيروس، فيروس كوفيد 19 في الموجة الثانية. وتعتبر هذه ملحمة مجتمعية، خاصة وأنه قد نجحت المبادرة الشعبية المجتمعية في الموجة الأولى التي قام بها أبناءنا في كل العالم وفي ولاية البحر الأحمر، والتي كانت غطت حوجة الطلاب والطالبات في امتحانات شهادتي الأساس والثانوي. وهذا استمرار لذلك العمل الكبير العظيم الذي قامت به هذه المجموعات الطيبة من أبناء البحر الأحمر. وإن شاء الله كل هذا العمل هو تكميل لذلك العمل الذي قامت هذه المجموعات السابقة، وإن شاء الله نصر مع كل الأخوان الذين يقفون وراء هذه المبادرة. ومن هنا نحن نشاء نناشد كل المجتمع، كل أولياء الأمور، كل المؤسسات، كل البيوتات، كل الأجهزة، كل الحاذبين على حماية صحة وأمن الأمن الصحي لهذه الولاية في المساهمة في هذا العمل الكبير الذي يرعاه السيد والي ولاية البحر الأحمر، وتنفذه الغرفة العليا لإدارة جائحة الكورونا. موفقين إن شاء الله، نلتقي يوم الأحد في قاعة السلام لتدشين هذا العمل الإنساني الصحي المجتمعي الرسمي الشعبي.
وفي ختام هذه الحلقة من برنامج صحتنا بنشكر ضيوفنا الأعزاء، وهم الدكتورة سارة عبد الجليل نقيبة الأطباء السودانيين السابقة في بريطانيا، والدكتور طه بدوي مقرر غرفة طوارئ كورونا في البحر الأحمر، والدكتور محجوب تايسير مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.